طالباتنا أن أتمنى لكم السلامة، وأيضا متمنيا أن الطالبات جميعا قد تابعنا محاضراتنا السابقة التي هذه المحاضرة التي تناولت أكثر من مفردة من مفردات المنهج، وفي هذه المحاضرة سنتناول أيضا مفردة أخرى تتعلق بالمستويات اللغوية. المستويات اللغوية ممكن نقسمها على مستوى صوتي، مستوى صرفي، والمستوى النحوي، ومن ثم المستوى الدلالي والمستوى التداولي. أيضا من المهم أن أذكر أن مفردات المنهج تتداخل مع بعضها، وعندما نتناول مفردة معينة قد يأخذنا الحديث إلى مفردة أخرى، لأن موضوعات اللغة تتداخل أيضا، وهناك قواسم مشتركة بين هذه الموضوعات لأنها تنضوي تحت عنوان اللغة. يعني بالمحصلة تحدثنا عن المستويات، وقبلها تحدثنا عن تعريف اللغة وفقه اللغة، لسانيات علم اللغة، مقابلاتها من الفيلولوجيا المورفولوجي، يعني هذه التفصيلات كلها تندرج تحت عنوان أكبر هو اللغة. إذن هي كلها موضوعات لغوية نقسمها بحسب يعني التدرج، يمكن في الأسبقية حتى نفهم في ضوء منهج منظم في دراسة هذه اللغة. ولذلك الآن عندما نتحدث عن المستويات اللغوية سنلاحظ أن التقسيم يبدأ بالصوت، ثم الصرف، فالنحو، فالدلالة، فالتداول. هناك ترتيب، عملية تنظيم. لماذا؟ لأن الوحدة الأساسية عندما نتحدث عن المستوى الصوتي فهو يمثل الوحدة الأساسية لبناء اللغة، أو يعني بتعبير أدق هو المادة الخام لتشكل هذه اللغة. فإذا الصوت يصبح في المقدمة بهذا التوصيف، لكن لا نقصد الصوت غير المنظم، غير يعني المنظوم في سلسلة صوتية كلامية يمكن أن نطلق عليها السلسلة الصوتية اللسانية، أشدد اللسانية، بمعنى أنه ممكن أن نحصل على صوت غير لساني يمكن أن ينبعث من آلة، يعني ممكن أن ينبعث من صوت آخر غير الإنسان، فهو لا ينتمي إلى علم اللسان أو علم اللغة. فإذا حديثنا هنا يتركز عن الأصوات اللغوية، الأصوات اللغوية اللسانية. قبل أن يعني نركز على فكرة المستويات اللغوية ونبدأ بالمستوى الصوتي، فلنذهب إلى فكرة نشأة هذه الموضوعات، يعني دراسة الصوت ودراسة الصهر والنحو، كيف بدأت يعني النشأة. أيضا هناك أكثر من رأي، يعني نشأ مثلا عندما نتحدث عن الصوت ونتحدث عن النحو ونتحدث عن الصرف، هذه العلوم اللي الآن أصبحت علوم متخصصة، يعني كل له حقله، هناك حقل للصوت وهناك حقل للصرف وهناك حقل للنحو تحديدا، وأيضا طبعا هناك حقل للدلالة، وهناك نظرية خاصة بالتداول. هذا التقسيم جاء متأخرا، صحيح يعني هذا التقسيم وجدناه في كتاب سيبويه، بدأ بالصوت، الصرف، النحو، والدلالة. لكن كان يطلق يعني بداية نشأة هذه العلوم كان تدرج النحو زائد يعني المستويات، عفوا أقصد الصوت زائد الصرف زائد النحو، كان يطلق عليها إما النحو علم النحو أو علم العربية. يعني هناك عنوان جامع تندرج هذه العنوانات الفرعية تحت هذا العنوان الجامع، يطلق عليها مرة النحو مرة علم العربية. لكن حتى في هذه اللحظة هناك إدراك من علماء اللغة في التراث العربي تحديدا، ونحن نتحدث عن اللغة العربية تحديدا، هناك إدراك ووعي على أن هناك فرق بين، يعني هناك فصل بين الصرف من جهة والصوت من جهة أخرى أو النحو من جهة أخرى. أما ما من حيث النشأ أيضا هناك تساؤل، وطبعا ألفت في أكثر من مؤلف في هذا الجانب، ووجدنا أكثر من رأي أيضا. هل يعني السؤال الأساسي أو المركزي بهذه القضية، هل بدأت هذه العلوم بكتاب سيبويه بوصف كتاب سيبويه المدونة الأولى في النحو العربي؟ يعني لم نعثر على مدونة سبقت كتاب سيبويه. السؤال، هل سيبويه هو الذي وضع يعني ما جاء في كتابه من معلومات ومدونة نحوية كاملة ضمت هذه العلوم الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، أم هناك من سبق سيبويه؟ في النظر إلى يعني العلوم والمعرفة يجب أن تأتي بتدرج، يعني من غير الممكن أن نجد علما كاملا متكاملا في لحظة منقطعة لم يسبقه شيء. هنا الاستدراك، ولذلك أراد الباحث يعني التراثي القديم والحديث تحديدا أن يصل إلى هذه النقطة. هل فعلا كانت هناك حركة فكرية لغوية نحوية كتبت وتعاطت وتناقشت وأسهمت بطريقة أو أخرى إلى أن وصلت هذه المعلومات إلى سيبويه فجمع هذه المعلومات وسطرها أو هيئ أنها على هيئة هذا الكتاب، يعني حقيقة كتاب واحد من أهم المدونات ليس فقط العربية. يعني هناك مقارنات، يعني هناك مقارنات بين المدونات الكبرى في التاريخ الإنساني. عندما نتحدث عن المنطق عند أرسطو مثلا يذكر في آن واحد، على الأقل نحن كعرب نعتز بهذا التقسيم لا من باب التعصر وإنما من باب الحقيقة، كتاب سيبويه يعد مثلما يذكر كتاب المنطق إلى أرسطو أو كتاب الفلاني إلى أفلاطون، يذكر أيضا كتاب سيبويه. لماذا؟ لأن كتاب سيبويه جاء بطريقة أستطيع أن أقول أنها تقترب من أن تكون متكاملة ومنظمة ومعلوماتها يعني عالية الدقة. ولذلك هنا يثار السؤال، هل هناك من سبق سيبويه في هذه الحركة اللغوية؟ كانت هناك مدارس ناقشت؟ كان هناك أعلام؟ طبعا هناك من سبق سيبويه صحيح، كمشاهير مثلا نتحدث عن الخليل وهو أستاذ سيبويه صاحب العين، كتاب المعجم العين الشهير. لكن هما قبل الخليل هنا قطع، الحقيقة قطع، فقط عندنا أسماء. يعني عندنا مثلا نتحدث عن الحضرمي، ونتحدث عن عيسى ابن عمر، يونس ابن حبيب مثلا، أبو عمرو ابن العلاء أيضا واحد من الأسماء المهمة، يعني يصنف على أنه يعني من الأسماء التي تناولت هذه الموضوعات اللغة والنحو والصرف على نحو عام. لكن لم تصل لم تصلنا هذه الكتب. افتراض هناك المكمل أو الجامع لعيسى بن عمر، لكن لم تصل إلينا هذه المؤلفات. الذي وصل فقط هو كتاب سيبويه، هذا من جانب. ولذلك أدعو طالباتنا إلى التدقيق في الحديث، يعني صحيح نأخذ المعلومة، لكن أيضا من واجبنا كباحثين أن نحاكم هذه المعلومات، يعني بطريقة عقلية تستند إلى منشأها وإلى يعني طبيعة المعلومة، هل هي معقولة، يمكن الاستدراك عليها. ولذلك أقول أن هناك رأي، هذا الرأي يقول أن الحركة الفكرية الحقيقية بدأت بنزول النص القرآن الكريم، بمعنى أن الثقافة العربية هي ثقافة إسلامية. ولذلك أستطيع أن أقول أن الإسلام رافق يعني الحركة الفكرية التي رافقت الإسلام ونزول النص القرآني الكريم، أستطيع أن أطلق عليها بعصر التنوير في وقتها عصر التنوير، يعني كان النص القرآني محفزا للعقل العربي على أن يناقش ويوازن ويكتب وإلى آخره. طيب إذا كانت الحركة الفكرية الحقيقية بدأت قبل الإسلام، هذا يعني مع الإسلام، مع وجود النص القرآني، هذا يعني أيضا الاستدراك على أن هناك حركة فكرية حقيقية ما قبل الإسلام، وبالتالي على أن هناك حركة فكرية سبقت سيبويه، إذا نستدرك عليها، لأن الحركة الفكرية الحقيقية مع النص القرآني مع الإسلام. إذن يمكن التسليم على أن كتاب سيبويه لسيبويه، يعني من أفكاره، لكن الاستدراك الآخر أيضا يقودنا إلى هل بإمكان أي شخص أن ينتج كتابا بهذا التكامل من دون أن تكون هناك أفكار بهذا الحقل اللغوي قد سبقته واستفاد منها مثلا؟ أيضا يفترض بهذه الطريقة. المشكلة أنه من الناحية التاريخية هناك قطع، يعني ما قبل سيبويه أو ما قبل الإسلام ما ليس لدينا ما يشير إلى هذه يعني المساحة الفكرية الحقيقية أو الواقع الفكري الذي ممكن أن يكون منه الحركة اللغوية مثلا. إذن هي فقط ظنون مبنية على أسماء مهمة، صحيح الخليل، لكن الخليل على الأقل يعني لدينا منه المعجم العين، معجم العين مهم، لكن ما قبل الخليل عندما نتحدث عن الحضرمي أو عصام عمر أو يونس بن حبيب أو أبو عمرو، عن أبي عمرو بن العلاء مثلا، لا نجد مؤلفا لهؤلاء، فقط الإشارة إلى أنهم كانوا يعني أصحاب عقول مستنيرة تحدثت في يعني في هذا الشأن اللغوي، في الصرف وفي النحو وفي الصوت وكذا. على أي حال، المهم الذي أمامنا الآن هو كتاب سيبويه. الحقيقة عندما أتحدث بهذه الطريقة حتى نتعود كباحثين طالبات، حتى نتعود كباحثين موازنة الأفكار، يعني ولذلك حاولنا أن نوازن، هل هناك فعلا حركة فكرية قبل وجود الإسلام، قبل النص القرآني، يعني ولا سيما أن هناك من يقول أن الحركة الحقيقية البيئة الفكرية الناضجة بدأت مع النص القرآني، بعد بدأت مع الإسلام. المهم يعني من الضرورة للباحث أن يوازن هذه الأفكار، لا يسلم يعني على أن يأخذ الأفكار على عواهنها. أرجع إلى فكرة المستويات اللغوية. نبدأ بالصوت، كما قلت أنه الصوت نستطيع أن نعد الصوت بوصفه الوحدة الأساسية أو المادة الخام لتشكل اللغة. هذه الوحدة ممكن أن نطلق على يعني نطلق عليها الفونيم. أصغر وحدة صوتية هي الفونيم، أصغر وحدة صوتية هي الفونيم، وحدة صوتية التحفظ أنه هي ذات معنى أو غير ذات معنى هاي أيضا آراء يعني مختلف عليها، لكن من مجموع الوحدات الصوتية تتشكل الوحدة الصرفية، يعني الكلمة ممكن تكون الكلمة. أيضا هناك وجهة نظر أنه الكلمة طبعا بالمعجم للكلمة معنى، لكنه على مستوى البحث الدلالي الحقيقي هناك تحفظ، هناك أكثر من رأي هل الكلمة معنى. هذا سنأتي يعني في لشرح هذا الموضوع. المهم أنه الصوت قادنا يعني من ناحية التشكل، يعني المبدأ الأول لوجود اللغة صوت. انتقل الصوت، مجموع الوحدات الصوتية شكلت لنا المنتظمة، ها سلسلة صوتية شكلت الوحدة الصرفية، والوحدات الصرفية تنتظم أيضا في تركيب لتشكل لنا الجملة التي أيضا يعني هي الوحدة الأساسية في النظام النحوي، النظام التركيبي. الجملة يعني كما نفهم أن الجملة هي تركيب ينتهي إلى معنى. وأيضا تطور الموضوع، يعني هناك نحو النص، هذا موضوع يعني لا نأتي عليه الآن، يمكن إن شاء الله تتوسع المعلومات وأفق درايتنا ودراستنا من خلال تواصلنا أيضا، يعني إن شاء الله تتاح للطالبات لمن تجتهد فرصة الذهاب إلى الدراسات العليا. أرجع إلى فكرة إلى المستوى الصوتي. بالتأكيد أن الصوت لابد أن يكون هناك سبب لوجود هذا الصوت الذي هو الجهاز النطقي، يعني الذي يمكن أن نطلق على الرئات والحنجرة والقصبة الهوائية والحالق واللسان والحنك وهكذا، وأيضا نطلق على الشفتين. هذه هي التي تكون الجهاز النطقي. هذا الجهاز هو الذي يكون سببا في إمكانية أن نتحدث لغة معينة، سواء كانت لغة عربية أو غير عربية. أيضا هناك يعني سؤال ووجهة نظر مختلفة لكثير من الباحثين، لكنهم اتفقوا على أن مهمة هذا الجهاز الذي نطق عليه جهاز نطقي هي ليست اللغة في الأساس، مهمته بيولوجية حياتية، يعني الرئة للتنفس وهكذا. لكن الحقيقة في تقديري الشخصي أن الإنسان هو كائن لغوي، يعني تميز الإنسان باللغة، لا نستطيع أن نفصل كينونة الإنسان عن لغته. وهذا أيضا ليست هي يعني فكرة شخصية لي، وإنما أيضا كثير من العلماء وخاصة المتأخرين من الفلاسفة ومن اهتم بالتأويل تحديدا، وسنأتي إن شاء الله في محاضرات سابقة على ذكر هذه القضية، أن الإنسان وكائن لا ينفصل عن لغته، ولذلك أصبح الإنسان مختلف عن المخلوقات الأخرى. ولذلك أنا أقول وجهة نظري أن لا يعني لا يمكن أن نقول أن الجهاز يعني قضية التكلم والنطق واللغة هي قضية ثانوية بالنسبة لهذا الجهاز النطقي. أنا أفترض تتماشى مع المهمة الأساسية لهذا الجهاز باعتبارها أو وصفها مهمة بيولوجية حياتية، أيضا مهمتها الأساسية نطقية، لأن الإنسان ناطق، الإنسان لغوي، كائن لغوي. ممكن أن نمر على يعني كم صوت، كم حرف في العربية. بالمناسبة اللغات تختلف من لغة إلى أخرى بحسب عدد حروفها أو أصواتها. اللغة العربية تحتوي على 29 صوتا، وهناك من يثبت أو يخرج الهمزة من هذا العدد بوصف الهمزة، مرة يدخلها مع هذه الأصوات ومرة يخرجها بطريقة أخرى. المهم 29 صوت. ملاحظة يجب تثبيتها هنا، وهذه الملاحظة أشارت لها النظريات الحديثة وتحديدا في النظرية التوليدية، وسنأتي عليها أيضا، هي ستأتي في مفردات المنهج لتشومسكي. أكد أنه نستطيع، يعني يستطيع متكلم اللغة أن ينتهي أو يشكل جمل غير متناهية من وحدات متناهية، متناهية العدد. ولذلك قلنا أن الأصوات عددها 29 حرفا، في حين أن اللغة لا نستطيع أن نحدها من حيث الجمل، ننتج جمل لا نهائية من وحدات منتهية التي هي الأصوات. المهم أن هذه الأصوات أيضا يمكن أن نصفها بصفات أخرى وفقا لأسباب مختلفة. يعني إذا ما أخذنا مثلا أخذنا الوترين الصوتيين، فطبقا لاهتزاز هذين الوترين يمكن أن نطلق على الأصوات التي أو الحروف التي يهتز معها الصوت اللغوي بالحروف المجهورة، والتي لا يهتز معها الوتران الصوتيان نطلق عليها بالحروف المهموسة. و أيضا من الممكن أن نشير إلى العلوم التي تدرس الصوت، فنستطيع أن نقسم هذه العلوم إلى الفونيتيك أو علم الأصوات العام، والفونولوجي يعني أظن علم وظائف الأصوات. علم الأصوات العام الفونيتيك يمكن أن نعرفه بطريقة الآتية، أنه هو فرع من فروع اللسانيات يدرس الصوت اللغوي بمعزل عن وظيفته اللغوية. من حيث إيش؟ من حيث النطق وكيفية انتقال الصوت وإدراكه، بمعنى أنه يعتني بالصفات المشتركة للأصوات في جميع اللغات. هذا من جهة. إذن هي طبيعة فيزيائية للأصوات ومحاولة ملاحقتها من هذا الجانب، في حين أن علم وظائف الأصوات الفونولوجيا يدرس وظيفة الصوت في داخل السلسلة الكلامية. أشدد، السلسلة الكلامية، يعني الصوت المنتظم، بمعنى أنه عندما أقول شجرة يعني الشين يجب أن تسبق الجيم، والجيم يسبق الراء، وهكذا لأن تنتهي حروف هذه الكلمة. وهو أيضا يهتم بكيفية تفاعل هذه الأصوات بعضها مع بعضها الآخر، وتأثر بعضها مع البعض الآخر، ولا علاقة له بدراسة طبيعة الصوت. قلنا أنه طبيعة الصوت تهتم به أو يهتم به علم الأصوات العام. يعني هذا باختصار شديد. ممكن أن نضيف إلى هذا، يعني إلى هذا المستوى، طبعا كل هذا الذي تحدثنا عنه المسؤول عنه تحديدا هو المتكلم، في حين أن اللغة تحتاج إلى متكلم من جهة لإنتاجها، وإلى مستمع مخاطب من جهة أخرى، حتى يمكن أن ننتهي إلى فكرة التواصل. يعني الخطاب يجب أن يتألف من يعني معادلة تتألف من طرفين، الطرف الأول هو المتكلم وقصد المتكلم والمستمع. تحدثنا أنه كيفية طبيعة نطق الكلام وكيف يعني الصوت ممكن أن نطلق هذا الصوت من هذه الأسباب الصوتية، يعني أعضاء النطق. بالمقابل هناك المستمع، المستمع أيضا وفق يعني هذه الخلقة الهائلة لله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، أيضا خلق الإنسان ليس فقط على هذه الهيئة يعني التي هي مصدر الصوت، وإنما هناك أيضا أدوات أو آلة السمع التي هي الأذن، فتقسم إلى الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. بعد أن انتهينا من الصوت، أنا الحقيقة أنا أفترض أنه الصوت بتفصيل أكثر، يعني الطالبات اطلعنا عليه بمحاضرة سابقة. ننتقل من الصوت إلى الصرف لنلاحظ ما معنى الصرف وما هي اهتماماته، بعد أن تحدثنا قبل قليل عن فكرة أنه كيف نشأ الصرف، من يعني تحت أي عنوان، وأطلقنا أنه ممكن الصرف زائد النحو زائد الصوت يندرج تحت ما أطلق عليه يعني في التراث العربي النحو أو علم العربية، وهناك إشارات إلى أن هناك من تناول هذه العلوم ومنها الصرف قبل سيبوي، يعني تحدث عنه الخليل، تحدث عنه الحضرمي قبله، تحدث عنه عيسى بن عمر، يونس بن حبيب وهكذا، لكن ليس لدينا يعني ما يثبت هذا الحديث، الإثبات الحقيقي والدقة يعني الدقة في الحديث تقتضي الذهاب إلى مدونة سيبويه، إلى الكتاب، إلى سيبويه فقط. وجدنا هذا الكتاب الذي فيه هذه المستويات، مستوى صوتي، مستوى صرفي، ومستوى النحو الذي هو التركيب والدلالة، أيضا منظم و يعني على هيئة رائعة من التنظيم. لكن أيضا من المفروض أن نشير إلى موضوع يعني اختصاص هذا العلم. فهمنا الصوت من جهة، وعلينا أن نفهم الصرف، ماذا نريد من كلمة صرف، ماذا تعني هذا المستوى، ماذا يعني. بالتأكيد الصرف يتحدث عن الكلمة، يعني هناك ثبات في هذه الوحدة، ثبات في الوحدة التي هي الكلمة. فاتني أن أشير يعني قبل الدخول بالتفاصيل عن المستوى الثاني اللي هو الصرف، أنه كل هذه المستويات سواء كانت قبل سيبويه أو مع سيبويه أو حتى بعد سيبويه، هل كان الهدف الأساسي في اللغة لمعرفة اللغة تحديدا، يعني دراسة اللغوية صرفة في البداية؟ لا، هناك من يقول ولدينا ما يثبت من أسانيد أن هذه العلوم جاءت للحفاظ على النص القرآني الكريم، يعني هناك سبب خارجي لهذه الدراسة الذي هو النص القرآني الكريم. بمعنى آخر أنه أردنا أن نحفظ النص من اللحن حتى لا يصير لحن، ومن ثم يتأثر هذا النص الذي يعد هو نص إلهي، يعني نص كبير، نص مبدع. ولذلك انطلق العرب، حاول العرب بشكل عام أن يحافظوا على هذا النص من أن يصيبه اللحن، فذهبوا إلى تأليف هذه العلوم، ومن هذه العلوم المستوى الصرفي. فإذا واحدة من يعني الأسباب هذه النشأة. طبعا التصريف يهتم بالزوائد التي تطرأ على هذه الكلمة ومواقع هذه الزيادة كالإعلال مثلا، و يعني ما يطرأ من اشتقاقات أيضا على هذه الكلمات الثابتة. وبودي أن أذكر تعريفا لابن جني في هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بالصرف الذي يهتم بالكلمة مثل ما أشرت، فيما يطرأ عليها من قلب وإعلال وصياغة، سواء هاي الصياغة تتعلق باسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر الميمي وغير ذلك من أبواب علم الصرف. لاحظ تعريف ابن جني للصرف، التعريف المهم، يقول: فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة. لنلاحظ الكلمة لها هيئة ثابتة، نتحدث عن ما يصيب هذه الكلمة وهي ثابتة. يعني مثل ما أشرنا من زيادات، سواء في الصياغة كاسم الفاعل أو المصدر الميمي أو اسم المفعول أو الإعلال أو القلب أو إلى آخره. إذن نرجع للتعريف: التصريف إنما هو، حسب ابن جني، فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة فيما يتحدث عن النحو. لاحظ: والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة. نشرح هذه القضية. وهو يورد أيضا: ألا ترى أنك إذا قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر، فإنك خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تتعرض لباقي الكلمة. بمعنى أن بكر ككلمة تبقى كما هي، المتغير هو الحركة، يعني الحركة بحسب العامل النحوي، هنا المتغير. إذن العامل النحوي متغير، في حين الاسم كما هو باقي، تغيير يطرأ على الحركة الإعرابية، يعني وهي من مهام النحوي. يعني إذن فهمنا، توصلنا بإيجاز شديد، نحاول بإيجاز شديد أنه ماذا يعني لنا الصرف، وماذا يعني لنا الصوت قبل الصرف. الإشارة اللي يمكن أن نستفيد منها: متى بدأ علم الصرف علما مستقلا؟ قبل بداية المحاضرة قلنا أنه ممكن أن يدرج الصوت والصرف والنحو تحت مسمى النحو أو علم العربية، لكن استقلت فيما بعد. هناك إشارة إلى أن المازني يعني استقل هذا العلم بكتاب التصريف للمازني. ما قبل المازني كان مثل ما لاحظنا في كتاب سيبويه، كتاب مختلط، تحدث عن الصرف والصوت قبل الصرف، وتحدث عن النحو والدلالة في آن واحد، في كتاب واحد. لكن فيما بعد وكأنما هذه العلوم استقلت، لا بمعنى أنها هي تنفصل كليا، لكنها أخذ يعني حتى تصبح أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام، فأصبحت تؤلف لها مؤلفات خاصة بها. هناك الآن لدينا مؤلفات في علم الصرف. هذا التاريخ يبدأ مع المازني. هذا رأيي يعني، واستمر الحال إلى العصر الحديث، ويمكن الرجوع إلى أكثر من مصدر في المعلومات الصرفية. نغادر الصرف ونذهب إلى النحو. من أين تألف النحو؟ وما هو النحو؟ باختصار شديد، النحو يهتم بإعراب وبناء الكلمة. من هي الكلمة؟ التي هي الوحدة الصرفية. من أين أتت هذه الوحدة الصرفية التي هي الكلمة؟ أتت من مجموع الوحدات الصوتية لتؤلف كلمة. لاحظ هذا الترتيب، هذا التناسق العالي. فبهذا المعنى يدرس النحو، يدرس الجملة ومعانيها النحوية، كالابتداء والفاعلية والمفعولية، وكذلك يدرس الأحكام النحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء وهكذا، والذكر والحذف. سواء في الوحدة الصوتية أو في الوحدة الصرفية أو في الجملة كما ذكرت في بداية المحاضرة، هناك من يرى أنه حتى تكون هذه الوحدات وحدات متكاملة، نستطيع أن نصف هذه الوحدات على أنها فعلا هي وحدة يجب أن يكون لها استقلال ولا يتحقق الاستقلال إلا بمعناها المعنى. هنا يمكن أن يثار يعني تثار مجموعة أسئلة واختلاف في وجهات النظر، خاصة في الحقل الدلالي. هل للكلمة معنى؟ وقبل الكلمة هل في الفونيم معنى؟ ومن ثم نذهب إلى الجملة، هل الجملة طبعا على المستوى النحو؟ نعم للجملة. الجملة واحدة من تعريفات التعريف للجملة نقول إنها هي تركيب ينتهي بمعنى، يعني يصح السكوت عليها، لكنه وفق النظريات الدلالية ونظرية المعنى أيضا هناك استدراك، أن ممكن المعنى يأتيني من الاستعمال، لا علاقة لي بهذه التفاصيل. استعمل تأخذ معنى، استعمل هذه المادة اللغوية تأخذ معنى، لكنه في حقيقة الحال أن التركيب يعني الذي يبدأ بالجملة هو يعني الوحدة، أستطيع أن أقول الوحدة هي الوحدة، إن صحت أن أسمي الجملة وحدة، هي جملة تركيب يعني وصف للنحو، بمعنى أن النظام النحوي هو الأساس في بناء المعنى. ولذلك يعني في نظريات حديثة أبعد يعني الجانب الدلالي من فكرة، وخاصة مع تشومسكي، وأيضا هذه القضية يعني أخرى، لكن النحو مهم، والذي أشار إليه سابقا عبد القاهر الجرجاني معاني النحو يعني بنظرية النظم، بمعنى أن هذه الكلمات الوحدات اللي أطلقنا عليها الكلمات الوحدات المورفيمية الصرفية هي التي تنتظم بانتظام دقيق. وهناك أيضا أسباب، لأنه ممكن أن تألف جملة بلا 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 معنى إذا هي من حيث فقط يعني الترتيب، وهذا اللي أشارت لنا هي المهمة، يعني اللي أشارت لنا القضية التوليدية والتحويلية. لكن هناك يعني من الاختيارات وما يسمى بالاستبدال إلى أن تصبح هذا التركيب يعني يحتوي على معنى. إذن يعني أوصلنا بحدود بسيطة مهمة المستوى النحوي، لننتهي إلى المستوى الدلالي. قبل أن ندخل بالمستوى في المستوى الدلالي، لنلاحظ المستويات التي سبقت الدلالة: مستوى صوتي، مستوى صرفي، ومن ثم المستوى النحوي. كل هذه المستويات هي محسوسة، يعني أنا كدارس كباحث أستطيع أن أضع لها حدودا، يعني هناك مختبرات الصوت، وهناك يعني الذبذبات الصوتية التي تسمع وممكن إدخالها إلى هذا المختبر الصوتي، فإذا هي محسوسة أستطيع أن أضع لها حدود. وهكذا بالنسبة للصرف أيضا هي مرئية ومكتوبة ومحسوسة، وكذلك للتركيب لأنه يتألف من هذه الوحدات. لكنه هل يصح هذا يعني الوصف مع الدلالة؟ أبدا. الدلالة يعني المعنى، أين هو المعنى؟ هل نراه؟ هل نجد هذا المعنى؟ عندما نكتب جملة ونستنتج منه، أو نص نكتب نصا مثلا ونستنتج منه معنى، الجملة أمامي، أقرأ وأكتب وألمس وأسمع، لكنه هل أتحسس؟ هل أتذوق؟ هل أشتم؟ من وين؟ أين هو المعنى؟ ولذلك نصنف المعنى على أنه تجريدي، تجريد لا وجود له، لا وجود له. ولذلك أقول، ولذلك لا نستطيع أن نضع له محددات صارمة بالصرامة التي تحدثنا عنها من محددات في كل المستويات السابقة، صوتي، صرفي، نحو. وهذا ما أشار إليه علماء الدلالة. إذن الدلالة التي هي يعني التي هي المعنى بهذا الوصف هي يعني أنتجت بتضافر كل هذه المستويات الثلاثة السابقة لإنتاج، يعني وكأنما هي مهم، يعني وجود هذا مثل ما أشرنا، هذه المادة الأساسية الخام الصوتية وصولا إلى الصرفية التي تشكلت من خلال الصوت وأصبحت لدينا وحدة صرفية، ومن مجموعة من الوحدات الصرفية تتشكل لنا الجملة عبر نظامها التركيبي أو النحوي. كل هذه هذا المتكلم الإنسان بوصفه متكلما صاحبه، يعني بوصفه متكلما صاحب قصد، كل هذه التوصيفات لنصل بهذه اللغة إلى المعنى، حتى ننتهي من هذا، يعني هذا التشكيل الذي بدأ مع الصوت ومن خلال المخارج الصوتية ومن خلال هذه الأجهزة النطقية، وهناك مستمع يتلقى هذه الأصوات وهذه اللغة من أجل إيش؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نوصل أفكارنا ومقاصدنا إلى المستمع، إلى الآخر، عبر هذه اللغة. هذه المقاصد وهذه الأفكار والفهم هي المعنى، هو المعنى، الدلالة أو المعنى. إذن المستوى الدلالي هو تضافر كل هذه المستويات حتى نصل إلى المستوى الدلالي. طبعا هناك نظريات ووجهات نظر مختلفة إلى الدلالة، هل يمكن أن تدرس عبر يعني فكرة السياق مرة وفكرة المقام مرة أخرى وفكرة يعني تفاصيل ونظريات مختلفة عن الدلالة، وهناك أيضا مؤلفات فيها وآراء مختلفة، لكنه وكأنما هي يعني المقصود أو الغاية من كل هذه المستويات حتى نصل إلى هذه النتيجة. لكن أرجع مرة ثانية فأشدد أن هذا التصنيف هو من أجل المعرفة. أنا كباحث مختص في هذه اللغة علي أن أفهم هذه اللغة، أن أفهم هذه اللغة، فأذهب إلى هذا التصنيف. لكن غير المختص غير معني، متكلم اللغة الطبيعي الذي هو خارج قسم اللغة العربية الذي يتكلم اللغة في الشارع غير مختص، هو غير معني، فقط سليقته وفطرته اللغوية التي تقوده. لا، هذه أيضا قضية أخرى يعني سنأتي على ذكرها. فقط أشير في المستوى الدلالي أنه يهتم بالعلاقة بين الدال والمدلول. إذا أردنا أيضا بعض الإشارات أو شوي قليلا من التفصيل، الدال والمدلول. الدال يعني أن أضع رموزا معينة، يعني كلمة، لفظ، هذا اللفظ لهذا المعنى. لكنه أين هذا المعنى؟ هو أن أضع لهذا اللفظ يعني لشيء خارجي. يعني عندما أقول شجرة، أرجع لنفس المثال نفسه، يعني هذه الكلمة لهذا المخلوق، هذا الكائن النباتي الشجر. لكنه على مستوى اللغة نغادر هذه الثنائية، الدال المدلول تمام، لكن الدال يصبح يعني اللفظ أو الرمز يصبح صورة فيزياوية فقط تختزن، مقابلها صورة ذهنية تختزن إلى الشجرة. يعني أنا غير ملزم في الذهاب إلى الشجرة عندما أكلم شخصا آخر في جملة معينة عن شجرة مثلا. أنا غير ملزم أن أذهب بهذا الشخص إلى الشجرة حتى حتى نستطيع أن نفهم أن حديثنا يدور على هذه الشجرة، هذا الشكل من النبات. عوضنا عنه بالصورة الذهنية عن الشجر من خلال فكرة الدالي والمدلول. طبعا هناك أيضا وجهة نظر أنه هل يتركز المعنى في الدال أو في المدلول أم في العلاقة بينهما؟ أرجع مرة أخرى فأقول كما قسمنا اللغة إلى مستويات، أيضا داخل المستوى الواحد نحاول أن نقسم يعني هذه الموضوعات اللغوية، فقلنا هناك دال ومدلول، لكن هي الحقيقة من الناحية العقلية هل أستطيع أن أقول أن هناك شيئا معينا اسمه دال نطلق عليه دال وهناك شيء آخر اسمه مدلول؟ لا طبعا هذا لا يجوز، ولذلك يعني قال بعضهم أن الدال والمدلول وجهان لعملة واحدة، يعني كالعملة هذا الوجه يلتصق بهذا الوجه الآخر بقفاه، لكن هذه هي مقتضيات الدرس، مقتضيات المعرفة، مقتضيات أن نصل إلى نتائج في هذه الدراسة كمختصين بوصفنا اختصاص، ولذلك تحدثنا عن هذا. والشيء نفسه سواء انطبق على الدال والمدلول ينطبق على فكرة هذه المستويات وتقسيماتها، المستوى صوتي، مستوى صرفي ونحوي ودلالي وتداولي. نغادر المستوى الدلالي فنذهب إلى المستوى التداولي، أيضا هو واحد من المستويات المهمة يعني التي نضجت حقيقة مؤخرا. صحيح يعني كل من يدرس يرجع أن هذه النظريات الحديثة أو ما أضيف إلى اللغة في مفاهيمها الحديثة نجد صداها في القديم، يعني سواء على كل اللغات، لكنه في اللغات الحقيقة التي أستطيع أن أقول أن تنصهر في الجانب العقيدي تصبح قضية أخرى. يعني لغتنا العربية هي فقط لا ننظر إليها بوصفها لغة فقط، صحيح هي هويتنا، لكنها هي اللغة التي نزل بها النص القرآني الكريم، هو النص الذي نزل من الذات الإلهية عبر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تصبح لهذه اللغة صية أخرى، يعني مكانة أخرى، مكان آخر مختلف. ولذلك قلنا قبل بداية المحاضرة أن كل هذه العلوم تفجرت وتوسعت وأقيم فيها الدرس يعني على نحو واسع، ليس من أجلها أولا، وإنما من أجل النص القرآني بهذا الوصف، في حين أنه الدروس يعني ما أطلقنا عليه في محاضرات سابقة اللسانيات أو اللغويات الحديثة لا تتحدث عن اللغة، يعني من أجل اللغة نفسها. الذي أريد أن أقوله أن التداولية واحدة من يعني النظريات الحديثة. هناك يعني يأتي آخر يقول أن هذه النظرية كانت موجودة في التراث العربي، وهذه قضية أخرى سأشير إليها في محاضرة متخصصة في هذا الحقل. طبعا لأنه مادة اللغة هي موجودة، مواد اللغة موجودة، هي فقط الاختلاف في إعادة النظر إلى هذه المواد، في إعادة النظر إلى يعني إعادة تركيب هذه الموضوعات، ولذلك تنتج نظريات جديدة بمحددات جديدة ومفاهيم جديدة مختلفة كليا. وأنا أعتقد هي طبيعة يعني الحركة التاريخية والعلمية والفكرية أن تقودنا إلى نظريات حديثة وجديدة. هذا لا يقل أبدا بأي شكل من الأشكال من قيمة وأهمية ما سبق. يعني أنا قلت أن أطلقت على الحركة الفكرية أو الثقافة الإسلامية بعد نزول النص القرآني أنها هي عصر تنوير في وقتها، لكن هذا أيضا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه بعد ألف سنة أو أكثر أن كل النظريات التي يعني ألفت وأنتجت في رؤى مختلفة ومفاهيم مختلفة وأدوات بحثية مختلفة نرجعها إلى السبق ونقول أنها كانت طبعا هي المادة موجودة، لكن إعادة النظر لهذه المادة وإعادة تركيبها وصياغتها وإضافة لها، هذا موضوع يستحق محاضرات أخرى وليس محاضرة واحدة. أرجع للمستوى الدلالي، كما قلنا أن المستوى المستوى الدلالي يتعلق دال المدلول، فإن المستوى التداولي يهتم بالعلاقة بين العلامات ومستعمليها. لاحظ هناك، نلاحظ هناك علامة وهناك مستعمل لهذه العلامة. فعندما نقول علامات، يعني لم نستطع أن نحدد أي علامات، العلامات اللسانية اللغوية التي نريدها أم علامات أخرى ممكن تكون تندرج تحت ما أطلق عليه علم العلامات أو علم الإشارات كما جاء عند سوسير. إذا نتذكر معا أن سوسير يعني تحدث عن علم العلامات وأدرج علم اللغة كجزء من هذا العلم العام، رغم الاختلاف بعض اللغويين الذين جاءوا بعد سيبويه معه في هذه القضية. إذن التداولية هي علاقة مستعمل بالعلامة، علاقة بين العلامات ومستعمليها. التأكيد أنه يعني هناك من الباحثين الذين اهتموا بالتداولية كتشارلز موريس وأوستن، وأشار يعني موريس في تعريف التداولية في تعريفاته يقول أن التداولية هي جزء من السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعمليها. سيميائية حتى يعني طالبات حتى نفهم ماذا تعني هذا المصطلح، يعني هو علم العلامات أو علم الإشارات العام بشكل عام. أيضا من الذين اهتموا بالمستوى التداولي في كتاب المقاربة التداولية على ما أتذكر لفرانسواز أرمينكو، وهي باحثة أيضا مهمة في هذا الشأن، قالت إن التداولية تتطرق للغة كظاهرة خطابية وتواصلية، أشدد تواصلية واجتماعية. هذا المقصود من يعني فكرة التداول، التداول هو المحادثة والتواصل. من العرب أيضا اهتموا يعني كثر في هذا الشأن، ويعني الحقيقة عجبني في كتاب ألم الدكتور مسعود صحراوي أيضا تحدث عن هذا النوع من الدراسة التي هي الدراسة التداولية. أشدد أنها أيضا يعني في التداولية نشدد على المتكلم وعلى قصده، المتكلم وقصده، معنى أن دراسة المعنى الذي هي جزء منها دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم. ممكن أن نتحدث عن امتيازات هذه التداولية، فنقول أنها تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي أو هي لسانيات الاستعمال اللغوي، يشدد على فكرة الاستعمال اللغوي. وموضوعها هو البحث أو توظيف المعنى، تحاول أن توظف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي، من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى. صفة أخرى للتداولية ليس لها وحدات، كما أشرنا إلى الدلالة، إلى المستوى الدلالي، وأشرنا وقلنا أن المستوى الدلالي نحن غير قادرين على أن نضع محددات لهذا المستوى. كذلك في التداولية ليس لها يعني وحدات تحليل خاصة بها، لا نستطيع أن نقول هكذا. هي استعمال، هي متكلم، هي قصد متكلم أيضا متلقي لهذا الاستعمال، فهي تدرس اللغة من وجهة نظر وظيفية عامة. التداولية بحسب صحراوي الذي أشرت إليه قبل قليل هي مذهب أيضا إذا حددناه يعني على باعتبار يعني ما نريده منها من الجانب اللساني اللغوي، هي مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه كما قلت، وطرق وكيفية استعمال العلامات اللغوية بنجاح، كيف نستخدم وننجح في هذا الاستعمال، هذه أيضا مهمة، كيف ننجح في هذا، أن نستطيع أن نصل بقصدنا إلى المستمع إلى المتلقي إن شاء الله في يعني قابل أيام في الدراسات العليا نتحدث عن جوانب مهمة أيضا تتعلق بالتداولية، ويمكن أن نشير إليها بطريقة يعني سريعة بحيث يشير بعض الباحثين على أن البحث التداولي يقوم على دراسة 4 جوانب التي هي الإشارة والافتراض المسبق والاستلزام الحواري والأفعال الكلامية، كل واحدة من هذه الأركان ممكن أن يعني تستحق أيضا محاضرات يعني مختلفة. الاستلزام الحواري مهم، الافتراض المسبق مهم، الإشارة مهمة، والأفعال الكلامية أيضا أفعال، هناك مدرسة كاملة تتحدث عن الفعل الكلامي الأفعال الكلامية. يعني ليس من مهمتنا الآن التحدث عن هذه الأركان بقدر ما أن يعني واجبنا أن نفهم ما المقصود من التداول. يعني مثل ما ذكرنا هي فكرة الاستعمال اللي هو كيف يعني المتكلم كيف يوصل قصده وكيف يستعمل هذا يعني هذه الطريقة بنجاح، طريقة ناجحة أن توصل له، وهي يعني من المواد اللغوية التي سلط عليها البحث الحديث أهمية يعني أهمية كبرى. أعتقد إلى هذا الحد أكتفي بهذا القدر من المعلومات من المحاضرة، لكنه دائما أنا أقول أن المحاضرة لا تصبح غنية بأي شكل من الأشكال إن لم يكن هناك يعني أطراف تتفاعل مع هذه المحاضرة و يعني تضفي عليها شيء من الأهمية. ولذلك أدعو طالباتي إلى التواصل مع هذه المحاضرة وتدقيق ما جاء فيها ورجوع إلى المصادر التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب، والاشتراك يعني ممكن لكل طالبة من خلال الكلاس روم يعني في هذه الظروف الصعبة، يعني ليس لدينا وسيلة إلا هذه يعني الأداة عبر التواصل عبر الكلاس روم. أسمع أنتظر من طالباتنا العزيزات أي مداخلة أي سؤال أي استفسار ما يتعلق بالمصادر، المصادر متوافرة يعني مصادر النحو نبدأ من سيبويه وننتهي إلى مصادرنا اليوم، كل المؤلفات النحوية يعني متاحة، وكذلك الصرفية الشيء نفسه ينطبق عليها، و ما يتعلق بالصرف والنحو والصوت يعني أنا أشير إلى كمال بشر، كتاب الكمال بشر والصوت، وأشير بالنحو طبعا الأساسي هو كتاب سيبويه وأي كتاب نحوي آخر ممكن نذهب له، وفي الصرف أيضا عندنا مجموعة مصادر إذا أحببنا الرجوع إلى يعني لحظة انفصال أو أصبح له كيانا مستقلا الصرف في وقت المازني، يرجع المازني في كتاب التصريف، وأيضا ما يتعلق بالدلالة ممكن أن نرجع إلى أكثر من يعني هناك الدكتور فايز دايع لديه كتاب الحقيقة يمكن شوية يكون سهل وفي معلومات كبيرة، علم الدلالة العربي، اسمع علم الدلالة العربي يمكن الرجوع له، أو أي كتاب آخر إلى من المحدثين في علم الدلالة التداولية، أيضا لها مصادر، لها مصادرها الكثر، منها الوظائف التداولية، اهتم بهذا الموضوع الدكتور أحمد المتوكل في كتابه الوظائف التداولية في اللغة العربية، و مثل ما قلت مسعود صحراوي يعني اهتم أيضا بهذا الجانب في كتابه التداولية عند العلماء العرب، والمقاربة التداولية كما ذكرت قبل قليل لفرانسواز ميونخ، وهكذا يعني مجموعة محاضرات. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة جديدة. شكرا جزيلا.